أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الشق الثاني من الفرع الأول، وهو وقوع الطلاق بالكتابة والإشارة للعاجز عن النطق. الظاهر أن هذا مما لا خلاف فيه، بل لا ينبغي أن يقع فيه الخلاف، ويشهد لذلك اتفاقهم على جواز الكتابة والإشارة في الأخرس الذي هو مصداق من مصاديق العاجز عن النطق، حيث اتفقوا على الاكتفاء بكتابته وإشارته في العقود والإيقاعات، بل عمموا ذلك حتى للعبادات، حتى القراءة، قراءة يصلي كيف يصلي بالإشارات، يصلي مع النية. فالقضية واضحة جدا، يعني هناك اتفاق أن الأخرس وهو مصداق من مصاديق العاجز عن النطق، أن هذا تصح منه الكتابة ويتحقق العقد منه والإيقاع والصلاة وكذا إلى آخره بالكتابة والإشارة بلا خلاف. يدل على ذلك أيضا بعض الروايات، وأهمها هي صحيحة البزنطي المروية في الباب التاسع عشر من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث الأول. الرواية رويها الشيخ الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وسنده إليه تام، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. يقول: شلون عرفت كراهته لها؟ لا، وتصدرت منه بعض الإشارات. بعض يقول هنا يجوز أن يطلق، بماذا؟ بهذه الإشارات. الرواية واضحة وصريحة في أن العاجز هذا يجوز له ماذا؟ أن يطلق بالكتابة والشنو؟ والإشارة وكل شيء. في الحقيقة الإمام ما اقتصر على الكتاب، الكتاب كمثال واضح، كل شيء مفهم، إشارة مفهمة، هذه تكفي في مقام صحة طلاقه وصحة سائر أموره الأخرى. بل هاي الرواية لا يبعد كما فهمها الشيخ ابن إدريس قدس الله نفسه، أن فيها ترتيب بين الكتابة والإشارة، لأن الإمام عليه السلام في البداية أمره بماذا؟ بالكتابة، وحينما قال هو لا يكتب، لا يتمكن من الكتابة، انتقل علما إلى الإشارة. لا يبعد أن هناك ترتيب، ظاهرها الترتيب، لأنه قال لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، ظاهره التعيين، واضح. وحين افترض عدم امكان الكتابة قال له بالاشارة يكفي بالاشارة، فلا يبعد وجود ترتيب بينهما لا اقل انه هو الاحوط، باعتبار ان الكتابة اصرح من الشنو من الاشارة واوضح من الاشارة. هذه رواية. الرواية الاخرى التي يمكن الاستدلال بها هي الحديث الرابع في الباب نفسه، وهي الرواية التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، في الأرض كتب بطلاق امرأته، قال إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة بالشروط المعتبرة في الطلاق، إذا كتب ذلك وأراد به الطلاق يقع الطلاق. هذه الرواية أيضا وضحت الدلالة على وقوع الطلاق من الأخرس بماذا؟ بالكتابة. نعم هاي الرواية في سندها يعني في سندها عدة أمور يعني ينبغي تذليلها حتى تكون الرواية معتبرة سندا. أولا في سندها المهمة هي وفي سند إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار أعتقد تعرضنا له في مناسبة في بحث سابق. إسماعيل بن مرار فيه كلام، فيه كلام لم يرد فيه توثيق صريح كما ورد في غيره من الرواة، لكن الظاهر بالرغم من ذلك يمكن إثبات وثاقة إسماعيل بن مرار استنادا إلى عبارة الشيخ الطوسي ذكرها في الفهرست في ترجمة يونس بن عبد الرحمن، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن ناقلا لها عن الصدوق عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. العبارة هكذا تقول، قلنا الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل عن الصدوق مباشرة عن من؟ عن محمد بن الحسن بن الوليد في الفهرست، اشتبهت أنا في الفهرست في ترجمة يونس بن عبد الرحمن، أن محمد بن الحسن بن الوليد كان يقول، هذا قول محمد بن الحسن بن الوليد، كتب يونس بن عبد الرحمن بالروايات كلها صحيحة، كتب يونس بن عبد الرحمن بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. إذا انفرد محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس برواية، هاي استثناها ابن الوليد، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. هاي العبارة. إذا ضمينا إلى ذلك أننا نعلم أن إسماعيل بن مرار يروي روايات كثيرة عن يونس، أكثر من 200 رواية كما في المعجم وغيره، أكثر من 200 رواية يروي ماذا؟ عن يونس ابن عبد إسماعيل بن مرار يروي عن يونس بن عبد الرحمن. هاي روايات يونس بن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن لابد أنها مأخوذة من كتب يونس، لا أقل بعض منها مأخوذ من كتب يونس، واضح. هذه الروايات مأخوذة من كتب يونس ابن عبد الرحمن، نقلها عنه إسماعيل ابن ماذا؟ ابن مرار. خب، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الطائفة في وقته يقول كتب يونس ابن عبد الرحمن بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، واستثنى فقط ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، هذا استثنى، الباقي روايات يونس كتب يونس بالروايات كلها هي صحيحة يعتمد عليها. وقطعا قسم منها ماذا؟ ما وصل ما يرويه منه إسماعيل بن مرار عن من؟ عن كتب يونس. واضح. هذه الجملة يمكن الاعتماد عليها لإثبات وثاقة إسماعيل ابن مرار بهذا البيان الذي بيناه. نعم، هذا البيان اعترض عليه السيد الخوي كما تقدم، وقال بأنه هذا لا يثبت لنا وثاقة إسماعيل بن مرار، لأن تصحيح القدماء لرواية واعتمادهم عليها لا يدل على وثاقة الراوي لاحتمال أن يكون من جهة أخرى غير وثاقة الراوي، كالاتفاق على مضمون الرواية، ككون الرواية من الروايات المشهورة بين الأصحاب، ككون الرواية مثلا أفتى بها الأصحاب، عمل بها، يعني هاي القرائن اللي تورث ماذا؟ الوثوق بصدور الرواية وصحة مضمونها. لعل تصحيح القدماء لهذه الروايات، هذه لرواية ما بدلالة على وثاقة الراوي، قد يعتمدون عليها بالرغم من عدم وثاقة الراوي لوجود قرائن تورث الوثوق والاطمئنان بالصدور. واضح الإشكال؟ بعبارة أخرى أن التصحيح والاعتماد لازم أعم من وثاقة الراوي. واضح. هذا الإشكال نحن دفعناه سابقا، واليوم هم نذكر في شيء مختصر عن الدفع، وذكرنا بأنه هذا الإشكال وغيره من الإشكالات اللي هي من هذا القبيل في الحقيقة مدفوعة بأن هذا الاحتمال اللي ذكر السيد الخوئي يتوقف على افتراضات بعيدة جدا، يتوقف على أن شوفوا هذا الافتراض اللي يتوقف عليه، يتوقف على أن محمد بن الحسن بن الوليد حينما حكم بصحة كتب يونس معتمدا كما يقول السيد الخوي معتمدا على قرائن من قبيل كما قلنا شهرة الرواية، إجماع على مضمونها، عمل المشهور بمضمونها، افتراض أن محمد بن الحسن الوليد يصحح روايات يونس اعتمادا على قرائن، هذا احتمال جدا بعيد. مرة يصحح رواية واحدة ممكن، هاي رواية لاحظ مضمونها، شاف أن مضمونها مجمع عليه صححها، وإن لم يكن الراوي شنو؟ ثقة. رواية واحدة، رواية واحدة لاحظها شافها مشهورة بين الأصحاب صححها، وإن لم يكن الراوي شنو؟ ثقة، هذا ممكن. أما من يجي إلى أقدر أقول آلاف الرواية، كتب يونس تدرون إيش قد كتب عد يونس؟ عد أطنان من الكتب، لعل سبع أطنان، هذا اشتباه، بس كثير التأليف بحيث أنه هو كتبة من قبيل كتب اللي يضرب بها المثل الحسين بن سعيد الأهوازي. واضح؟ خب. كتب يونس كلها اللي يقوله السيد الخوي يعني شنو؟ هذا معنى، لاحظوا شوي دققوا، معنى أن محمد بن الحسن بن الوليد لاحظ رواياته وحدة وحدة وشاف أن الرواية رقم واحد أكو شهرة على العمل بها، رواية رقم اثنين أكو شنو مضمونها مضمون صحيح، رواية رقم ثلاثة أكو كذا فلان قرينة بها، رواية رقم أربعة. هذا يستلزم منا أن يراجع كل رواية رواية على حدة ويحصل على قرينة تورث الوثوق بصدورها بقطع النظر عن من؟ عن ملاحظة الراوي. هذا افتراض جدا بعيد جدا بعيد. الطريقة المعقولة في مثل هيك حالة أن يلاحظ شنو؟ الراوي ثقة، خلص كل الروايات شنو معتمد عليها وشنو وصحيحة، ولولا ما أعرف مضمونها، ولولا ما أعلم أن مضمونها مفتي به أو لا، واضح مشهور الرواية بين أصحابه ولا ما لي شغل بذني، ألاحظ الراوي، الراوي ثقة، إذن الروايات كلها شنو صحيح. لو كان الراوي عن يونس هو فلان الثقة أقولكم روايات الزرارة كلها يونس كلها شنو؟ كلها صحيحة يعتمد عليها. وحينما أسأل لماذا أقول لأن الراوي شنو؟ ثقة. لا أقول بشكل عام أن التصحيح، لاحظوا يا تصحيح والاعتماد مرة يكون على رواية واحدة، روايتين، خمسة، عشرة، أكو بها مجال نقول هذا لاحظ المضمون، لاحظ الرواية، واضح، لاحظ تدوين الرواية في كتب الأصحاب، فقد يعتمد على قرائن من هذا القبيل للتصحيح والاعتماد. لكن عندما تكون الروايات كثيرة هذه الطريقة تفترض افتراضات يعني مؤن ثبوت إثباتية كثيرة جدا، واضح، تحتاج إلى إثبات. هذه الطريقة الطبيعية في مثل حالة أن لاحظ من يروي كتب يونس، هذا ما بيمونه المحمد بن الحسن بن الوليد اللي هو قريب كلش معاصر إلى يونس، ها قريب منه، لاحظ الرواة عن يونس فوجد أنهم كلهم شنو ثقات، فقال كتب يونس كلها شنو صحيحة معتمدة عليها. الطريقة جدا طبيعية، ويشهد لذلك استثناء ما يرويه منه منه محمد بن عيسى، محمد بن عيسى ابن عبيد، هذا الاستثناء قرينة واضح على ما نقول. يعني عندما استثنى هذا السؤال مرة أخرى نكرر، عندما استثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، يعني أكو مجال لافتراض أن ابن الوليد لاحظ كل روايات محمد بن عيسى بن عبيد ووجد أنها هاي الرواية مخالفة للمشهور، واضح، ما سويت شيء ويبعي، وإنما هذا الرجل هو عنده تشكيك بي، عنده تشكيك بي، هو اللي شيء فيه هو مو ثقة، فقال روايات عن يونس لا يعتمد عليها، باقي الرواة عن يونس ثقات، فروايات يونس تكون صحيحة ما عدا ما ينفرد به هذا. فالإنصاف أن هذا الإشكال مو وارد، والعبارة يمكن الاعتماد عليها لإثبات وثاقة إسماعيل ابن مرار. هذه المشكلة من ناحية إسماعيل ابن مرار. هذا ما قيل في حق من هو أعظم من يونس. الظاهر أنه روايات يونس آخر حينما يروي عن يروي عن شخص موثق، لا نعتمد على رواياته بالرغم من جلال الشأن يونس بلا أشكال وعظم شأن يونس، عظيم جدا عظيم، لكن عندما يروي واحد منا موثق لا أقدر أقول كتب يونس كلها صحيحة، لعله واحد روى بعض رواياته كاذب، يدس في كتب ما أكثر الذين يدسون أحاديث في أحاديث الأئمة عليهم السلام. المعصوم أحسنتم والله ما مقبول. فإذا لابد أن يكون من جهة وثاقة الرواة وعدم وثاقتهم، ففيه دلالة على وثاقة إسماعيل بن مرة. الخدشة الأخرى في الرواية، وأما إذا فرضنا أن نفس الرواية يرويها هو ويرويها غيره فلعله تصحيح بني صحيح صحيح، بس هذا موجود يعني أكثر من 200 رواية بعضها حتما ينفرد بها. هاي ملاحظة جيدة، أنه لابد من افتراض ماذا؟ أن الرواية لا ينفرد بها، أن الرواية ينفرد على الأقل بها، بعض الروايات ينفرد بها بروايتها عن يونس إسماعيل ابن مرار. وأما إذا كان نفس كل روايات إسماعيل بن مرار يرويها غيره من الثقات، فهذا ما يفيد وثاقة إسماعيل بن مرار، لعل محمد بن الحسن بن الوليد صحح كل روايات يونس وحتى التي يرويها إسماعيل بن مرار، لكن لا باعتبار وثاقته هو، وإنما باعتبار الراوي الآخر التي يروي تلك الروايات أو الرواة الآخرون الذين يروون تلك روايات. مثل هذا واضح اللي أقوله، لو أنا أستعجل به أصل المطلب واضح زين. الخدشة الأخرى الموجودة في الرواية التي قد يتوقف من جهتها هو أن الرواية مقطوعة عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق زوجته، مقطوعة الرواية واضح. قد يشكك في الرواية من جهة هذا القاضي، لأن يقال أنه مو معلوم أنه عايشون من فتاوى يونس، وإن كان بعدين يقول قال، من قال؟ هو يونس قال أو من ينقل عنه يونس اللي من عرفه منه هو قال إذا فعل في إلى آخر الرواية، فمن هالجهة قد يشكك في ذلك. لكن الظاهر أنه يعني هذا التشكيك ظاهرا ليس في محله، باعتبار أن جلالة شأن يونس وعظم شأنه، بحيث وصل إلى درجة بحيث أن الإمام عليه السلام يأمر عبد العزيز بن المهتدي اللي هو كان من أفضل أهاليكم، يأمره بأن يأخذ معالم دينه من يونس بن عبد الرحمن، الرواية المعروفة، أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. هذه عظم شأن يونس في الحقيقة يبعد هاي الاحتمالات في حقه واضح. حتى لو كان افرض فرضا ان الرواية فتوى ليونس، فتوى ليونس غير فتوى ليونس، يونس بين رأيه في هذا الشأن، نستبعد جدا ان تكون هاي الفتوى غير مستندة لمن لها شنو إلى كلام المعصوم عليه السلام، ونستبعد جدا أن يكون فيها اجتهاد وإعمار رأي بحيث يخرج الرواية عن النقل شنو الحسي ويدخلها في النقل الحسي اللي هو ليس حجة، ما تشمل من الأدلة، مو اجتهاد يصير اجتهاد مجتهد مو حجة عليه، هو رأي هذا، شو وقت يكون كلامه حجة؟ إذا نقله شنو حسان، كونه معاصر للإمام عليه السلام وجلالة شأنه بحيث يرجع الإمام عليه السلام في أخذ معالم الدين منه، هذا حتى إذا قال هذا هو الحكم ما نسبه للإمام، هو حكم مأخوذ من ميد مسموع من قبل الإمام بلا أعمال اجتهادات وأعمال نظر حتى يخرجه عن النقل الحسي، فهو رواية سائر الرواية إذا ما له معارض نأخذ بها، إذا معارض تدخل فيها بالتعارض. فإذا على أسوأ الفروض هاي هي رواية عن المعصوم عليه السلام، وإن كنا لا نعلم بأنه من هو هذا المعصوم الذي ينقل عنه يونس. على كل حال الرواية من هذه الجهة الظاهر أنه لا مجال للتوقف فيها ولا من الجهة السابقة. فالظاهر صحة هذه الرواية. هذا إسماعيل بن مرارة يفيدنا كثيرا هذا البحث به، لأنه يتكرر في كثير من الروايات، وغالب رواياته يرويها عن من؟ عن يونس بن عبد الرحمن. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. نقل عن الصدوقين، نقل عن الصدوقين أنهما ذهبا إلى أن طلاق الأخرس يكون، أن طلاق الأخرس يكون بأن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها، هذا طلاق الأخرس. وظاهرهما على ما صرح الفقهاء بذلك، ظاهرهما تعين ذلك، أن طلاق الأخرس يكون بهذا، هذه الطريقة الوحيدة لطلاق شنو؟ لطلاق الأخرس. الظاهر أن هذا استناد إلى روايات، ليس هكذا اعتباطا، استناد إلى روايات أكثر من رواية يمكن أن يستدل بها على ذلك، والروايات أيضا مروية في نفس الباب، مثل رواية السكوني اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، باب 19، الرواية يرويها أيضا شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها، هاي رواية. الرواية الثانية الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي رواية أيضا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء، قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه. الرواية الثالثة رواية أبي بصير اللي هي الحديث الخامس في الباب وبإسناده عن الصفار، أي شيخ الطوسي، بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها. هذه روايات ظاهرها أن طلاق الأخرس يكون بهذه الطريقة، أن طلاق الأخرس يكون بهذه الطريقة المذكورة فيها، واضح. ولعله لذلك لهذا الظهور ذهب الصدوقان إلى أن طلاق الأخرس يكون بهذه الطريقة. الجماعة فقهان ما رضوا بذلك، وحملوا الروايات على التمثيل، حمل الروايات على من؟ على التمثيل، للإشارة المفهمة من قبل الأخرس المن للطلاق. ليس في الروايات ما يشير إلى اختصاص وقوع الطلاق بماذا؟ بهذه الطريقة، وإنما هي طريقة من الطرق التي يمكن للأخرس أن يفهم أنه ماذا؟ أنه قصد شنو؟ طلاق. فإذا ليست منافية هذه الروايات للاكتفاء بالكتابة، للاكتفاء بالإشارة، ماكو منافاة، كلها تتحدث عن ماذا؟ عن مصاديق لما يتحقق به طلاق الأخرس، وهو كل ما يفهم شنو؟ الطلاق، سواء كان بالكتابة بالإشارة أو بأخذ القناع من رأسها ووضع القناع على رأسها إلى آخر ما ذكرته هذه الروايات. حملوها على التمثيل واضح، وأنه لا ظهور بها باختصاص الطلاق بهذه الطريقة حتى تكون منافية للروايات الأخرى. واضح هذا؟ هذا الحمل أولا نقول أنه لا بأس به من جهة أن كل هذه الروايات ضعيفة سندا، ضعيفة سندا. رواية السكون الأولى اللي قريناها خوف ضعيفة بالنوفلي كما تقدم مرارا. رواية أبان بن عثمان ضعيفة بصالح بن السندي مجهول. رواية أبي بصير الحديث الخامس ضعيف بالحسين بن يزيد. حسين بن يزيد هو النوفلي، هو نفس النوفلي معروف، وهو أيضا لم تثبت عندنا وثاقته. فبعد افتراض ضعف هاي الروايات سندان لا بأس بحملها على من؟ على أنها من باب التمثيل. هذا أولا. ثانيا، لو تعذر حملها على الشنا، لو صح السندا مع ذلك يمكن حملها على التمثيل. لماذا؟ بقرينة الروايات السابقة الصحيحة سندا التي تقول بأن طلاق الأخرس يتحقق بالكتابة ويتحقق بالإشارة. هذه الرواية الصحيحة تقول يتحقق بالكتابة ويتحقق بالإشارة. هاي الرواية تقول ماذا؟ تقول بأن طلاق الأخرس يكون بماذا؟ بأخذ مقنعتها ووضعها على رأسها. الجمع العرفي بينهما يكون بماذا؟ بحملها على شنو؟ على التمثيل للاختصاص. واضح؟ فحتى لو صح السندان مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات المتعارضة تعارضا واضح بدويا هو حملها على كلها في مقام التمثيل، خصوصا بعد ملاحظة جواب الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي عندما قال له لا يعرف الكتابة، قال له كأنه يقول له مو مشكلة، أي شيء يكون مفهم وهذا هو يكفي في مقام الشنا، في مقام الطلاق، فليكن وضع المقنع على رأسها شيء مفهم أيضا كافي. وهكذا سائر الأمور الأخرى مما لم يذكر في الروايات أصلا أيضا يكون كافيا ومحققا للغرض. هذا بالنسبة إلى الفرع، يعني الشق الثاني من الفرع الأول، وبذلك يكمل هذا الفرع. هذا الفرع كان هو عبارة عن ماذا؟ عن أن الطلاق لا يجوز بالإشارة والكتابة للقادر على النطق، لكنه يجوز بهما للعاجز عن من؟ عن النطق. الآن نأتي الفرع الثاني من عنونا. الفرع الثاني يقول ولو خير زوجته، جئنا إلى مسألة جديدة، لو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى. واضح؟ هاي مسألة التخيير، تخيير الزوجة في أن تختار نفسها أو تختار ماذا؟ أو تختار البقاء مع زوجها. العامة من المعروف أن العامة يتبنون هذا الرأي، هو رأي معروف ومنسوب إليهم بلا إشكال. ذهبوا إلى صحة التخيير بمعنى تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها قاصدا بذلك الطلاق، فإن اختارت نفسها تم وقع الطلاق. هذا النص منهم مأخوذ، اختارت نفسها وقع الطلاق. ظاهر هذا الكلام وقوع الطلاق بنفس اختيارها نفسها بلا حاجة إلى شنو؟ إلى طلاق. هي بمجرد أن تختار نفسها يتحقق الطلاق. وادعوا الاتفاق على ذلك، اتفاقهم هم. والشاهد على أن مرادهم هو هذا، يعني مرادهم حصول الطلاق بنفس اختيارها نفسها، بمجرد أن تختار نفسها يحصل الطلاق. الشاهد على هذا أن مرادهم هذا هو أنهم ذكروا، هم ذكروا أنه فقط أهل الظاهر كما سموهم أتباع داود الظاهري، أهل الظاهر ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق باختيارها نفسها، وأنه لا بد من إجراء صيغة الطلاق بعد اختيارها شنو؟ نفسها. مو خيرها، اختارت نفسها، اختارت الانفصال، ما يقع الطلاق باختيارها، وإنما بعد ذلك يجي الزوج يطلقها. واضح؟ هيك يفسروا ماذا؟ هذا التخيير، فسروه بهذا التفسير. هذا أقول قرينة على أن من عداهم يريد ماذا؟ حصول الطلاق بنفس الاختيار. زين، التخيير في الطلاق، خوف، يمكن تصوره بالمعنى الذي يقوله معظم العامة، هذا تصور. يمكن تصوره بما ذهب إليه أهل الظاهر، التخيير في الطلاق ما يخالف، لكن لابد من شنو؟ لا يقع الطلاق بمجرد الاختيار، وإنما إذا اختارت نفسها عندئذ يطلقها الزوج، هذا هم يمكن فرضه، كما قلنا أهل الظاهر ذهبوا إلى ذلك وفسروا تخيير في الطلاق، فسروه بذلك، هذا هم احتمال. ويحتمل أن يكون المراد به هو التوكيل في الطلاق، زوج يوكل زوجته في ماذا؟ في طلاق نفسها. واضح؟ يجعلها وكيل عنه في أن تطلق ماذا؟ نفسها. هم احتمال تخيير في الطلاق. هذا يناسب مسألة عبارة التفويض، تفويض الطلاق هو أشبه بالتوكيل في الطلاق، أشبه. هذا أهم احتمال. الأصل في هذه المسألة هو الآية الشريفة كما هو واضح. الأصل هو الآية الشريفة التي تتحدث عن ماذا؟ عن تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيمة. هاي المحسنات هواية محل يعني نابتة شوف الشق الأول من الآية ما به المحسنات. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا بالاستثناء ومتعكن وسرحكن سراحا كل شيء تعالى، لكن تريد الله ورسوله والدار هذا أعد للمحسنات من كنا، مو مطلق الزوجة، مجرد كون زوجة النبي وتريد تبقى ويا النبي أعد لها ذلك، لا مو قوترة، لا المحسنات الإحسان لابد منه حتى يتحقق هذا الوعد. الأصل في التخيير هو هذه الآية الشريفة. الكلام يقع قبل أن ندخل في الأخبار المفصلة المتعارضة. واضح أننا ماذا نفهم من الآية؟ ماذا نفهم من الآية؟ أن التخيير بأي كيفية من الصور الثلاثة المتقدمة، التخيير في الآية الذي هو الأصل لهذه المسألة وتشعباتها وتفرعاتها، التخيير المستفاد من الآية ماذا يراد به؟ احنا والآية. الظاهر أن المستفاد من الآية هو ما يقوله أهل الظاهر، يعني أن الطلاق لا يقع بنفس اختيارها نفسها، وإنما يقع بأن يطلقها زوجها بعد ذلك. ليش؟ لأن الآية تقول وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. استراحة الجميل هو شنو؟ هو الطلاق. تسريح هو التسريح بإحسان في الآية الأخرى، قطعا مفسر بماذا؟ بالطلاق. تريدين تبقين ابقي، ثوابك بالآخرة، بالدنيا ماكو ثواب، ماكو شيء، تحملين الفقر والجوع والعطش والكذا، لكن بالآخرة أكو جزاء عظيم. ما تردين هم تعالينا ومتعكنا وأطلقنا، اللي ما تريد تبقى وتختار نفسها أنا مستعد أن أطلقها وسرحها سراحا جميلا مع المتعة، يعني يطيع فلوس مقدار من المال يسمى بالمتعة. فإذا هو هذا، ما يقع الطلاق بنفسي أن تختار ماذا؟ نفسها، وإنما هناك تسريح جميل، تسريح بإحسان بعد أن تختار ماذا؟ نفسها. ظاهر الآية هذا. هذا أولا. ثانيا، أن الآية ما يبدو منها تعميم الحكم المذكور بها لكل المسلمين، ما بيت ظهور خطاب للنبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن كذا، إلى آخره. واضح، ما يظهر من الآية التعميم، ومقتضى القاعدة في هيك حالة نقولها من مختصات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو تنزلنا عن الملاحظة الأولى وسلمنا أن مقصود الآية بالتخيير هو ما يقوله العامة، معظم العامة، لو سلمنا ذلك فالآية هي من مختصات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظهر منها التعميم. نعم، لو قلنا بالمعنى الذي يقول به أهل الظاهر، وهو كما قلنا ظاهر الآية، يمكن التعميم على طبق القاعدة، يمكن التعميم، مو نستفيد التعميم من الآية الشريفة نفسها، على طبق القاعدة يجي يخيرها، تريد تنفصل يطلق، يعني بمحذور هذا ما بي طلاق، ولا إشكال أن الطلاق يتحقق به الطلاق. واضح. لو أريد المعنى الثاني، التعميم على طبق القاعدة لا يستفاد من الآية، وأما إذا قلنا أن المراد به مو المعنى الثاني، مو هذا المعنى، المعنى الأول الذي يقول به العامة وهو وقوع الطلاق بنفس اختيارها نفسها، قل الآية ليس فيها ظهور على تعميم هذا الحكم لغير النبي صلى الله عليه وآله، بل ظاهر الآية هو الاختصاص من أحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. بهاتين الملاحظتين يظهر أن هذا الحكم لا يمكن إثباته كحكم في الشريعة ثابت لكل المسلمين. العامة أصروا على هذا الرأي ودخلوا في تفاصيل وفرعوا عليه فروع كثيرة واختلاف كثير فيما بينهم، لكن أصل هذا الحكم مما لا إشكال فيه عندهم، وأصبح هذا الحكم منسوب إليهم بشكل شائع وواضح أن هذا من آراء العامة، وهو مسألة التخيير. لعل شيوع هذا الحكم ونسبة هذا الحكم إلهم هو السر، في اختلاف الأخبار الواصلة إلى أخبارنا إحنا. سنقرأ أن الأخبار متعارضة مختلفة، بعضها يدل على عدم وقوع الطلاق بذلك، بعضها يدل على وقوع الطلاق بذلك، واضح. وسنقرأ هذه الأخبار لنعالج التعارض فيما بينها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.